أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبدو أنه لا بد من التفكير ما بين آونة وأخرى ببعض السنن والآداب الإسلامية التي أصبحت مجهولة علما ومتروكة عملا. فقد كنا ذكرنا في أكثر من مرة بمثل هذه المناسبة لمثل هذه الجلسة أن لمجالس العلم آدابا، ومن ذلك أنه لا يصح التفرق في مجالس العلم. المجلس هكذا كيفما اتفق أو كيفما راق لأحدنا فهذا ليس من أدب العلم في شيء مطلقا. ذلك مجالس القهاوي والنوازي، يأتي الآتي ما يأتي من تلك المجالس إما للترويه عن النفس زعموا، أو للتسلية أو نحو ذلك، فهو حر يجلس أينما شاء وكيفما شاء. أما مجلس العلم فله آدابه. فقد ذكرت لكم أكثر من مرة حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي يقول فيه أنهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ونزلوا منزلا تفرقوا في الوديان والشعاب، فسافروا يوما ونزلوا واديا وتفرقوا كما كانوا يفعلون سابقا. وهذا التفرق يوحيه المصلحة الذاتية والشخصية، حيث كل شخص منهم يختار المكان المناسب له الذي له ظل وارث مثلا، فتفرقوا كما كانت عادتهم. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا فيه حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فأحق المجالس بالمحافظة على مثل هذا الأدب، أدب التجمع، هو العلم، مجالس العلم. ولا أريد أن أطيل، لأن الحصة التي خصصتها في هذا الدرس الذي بدأت باستئنافه بعد ترك له مدة طويلة اضطرارا، الوقت نصف ساعة فقط لدرس الترغيب، لذلك لا أريد أن أطيل في توضيح السر والحكمة من هذا الاجتماع الذي يوحيه لنا هذا الحديث الصحيح، ولكني أجمل القول فأقول إن الظاهر عنوان الباطن. ففي كل شيء يتفرق فيه المسلمون في ظواهرهم كان لهذا التفرق تأثيرا سيئا في باطنهم، فالظاهر مرتبط بالباطن أشد الارتباط. وعندنا أدلة كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك سأختصر الآن على هذه الإشارة السريعة، هذا التفرق بدنيا يؤدي إلى التفرق قلبيا، هذه حقيقة شرعية ولدينا أدلة، وحسبنا الآن هذه الإشارة العابرة.
تذكير ببعض المسائل، منها ما يتعلق بكل فرد منهم، ومنها ما يتعلق بجماعتهم حينما يجلسون في بيت من بيوت الله يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى فينبغي أن يكون المسلم دائما على ذكر من ذكر الله عز وجل، على ذكر من تعاليم الله عز وجل، فإن قوله تبارك وتعالى اذكر الله ذكرا كثيرا مما يدخل فيه الذكر العملي وليس فقط الذكر اللفظي. الذكر العملي مثلا إنسان وهو يمشي في الطريق فبادره البصاق فهو يريد أن يلفظ هذه الفضلة من فمه، فهو يلفظها أمامه كما هو في طريقه، فهنا ذكر لله عز وجل قل من يذكره، وهو قبل أن تلفظ ما في فمك يجب أن تستحضر هل أنت مستقبل القبلة أم لا، فإن كنت مستقبل القبلة فيجب أن لا تدخل أمامك احتراما لجهة القبلة، بقوله عليه الصلاة والسلام من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. وهذا من آداب المسلمين الأولين التي أصبحت نسيا منسيا في الآخرين، فلا تكاد ترى مسلما يذكر هذا الأدب الإسلامي حتى ولو كان في المسجد. فكثيرا ما شاهدنا بعض الناس في المسجد وله نوافذ مطلة إلى جهة القبلة يأتي فيدخل إلى الجهة التي قد طلع إليها أو سرعان ما سيصلي إليها، هذه غفلة عن ذكر الله. لكن هذا من النوع من الذكر الذي لا يعرفه مع الأسف أهل الذكر المبتدع الذين يرقصون في أذكارهم، ولم يعرفوا من ذكر الله إلا هذا النوع الذي لا أصل له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس مقصود بالتذكير هذه المسألة وإنما أختها، وهي أوثق بالمصلي من هذه، فإنه إذا كان مسلم لا يجوز أن يسقط اتجاه القبلة وهو يمشي أو هو جالس ليس في صلاة، ليس قائما متوجها إلى الله عز وجل في صلاته بكل جوارحه، فلأن لا يجوز له البصق تجاه القبلة وهو يصلي أولى وأولى، هذا فيه أحاديث كثيرة لسنا الآن بصددها.
من الأسئلة: ما حكم الإسلام في سب الأئمة والعلماء أحياء وأمواتا؟
قال عليه السلام: لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا، يعني لا يجوز سب المسلم حتى لو كان يعني مطعونا في إسلامه، لأنه ليس هناك فائدة من هذا الطعن بعد أن انتقل إلى حكم الله عز وجل. فبالأولى والأولى أن لا يجوز سب المسلمين الصالحين، ثم أولى وأولى وأولى لا يجوز سب الأئمة، لأنهم يجمعون إلى صلاحهم العلم وخدمة الدين ونقل أحاديث وتوضيحها وتفصيل أحكام الشرعية وغير ذلك مما هو معروف. وأنا استغرب مثل هذا السؤال، لأننا لا نعتقد أن في المسلمين ولو يعني في الدرجة السفلى من الإسلام من أحيانا بعض العلماء قد يقومونه صبا، فهذا في حمل السبب في شيء.
إذا كان هذا هو المقصود فبئس ما قصر.
لأن تخطئ الإنسان الآخر هذا أمر واجب في الإسلام، والتخطئة لا تعني نقدا ولا تعني طعنا، فضلا أن تعني شتما وسبا، وإنما بيان الحق. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران، وإن أخطأ فلو أجر واحد. ما الذي يخطر في باله أن الرسول ما بيقول عن قاض ما حاكم ما أنه أخطأ أنه ينال منه يسبه وهو يجعل له أجر واحدا؟ كذلك في قصة رواه البخاري أيضا في تأويل رؤيا فسرها أبو بكر بين يدي الرسول عليه السلام، فقال له عليه السلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهل يقول في بال الإنسان يبقى ما يقول بأن الرسول سب صاحبه الصغار أبا بكر الصديق حينما قال له أخطأت بعضا؟ لكن هذا من تأخر المسلمين في ثقافتهم الإسلامية وابتعادهم عن اللغة الشرعية. الحقيقة أن المتأخرين حتى من فقهاء أو لعل الأصح أن نقول المتفقهين يتحاشون مثل هذه العبارة، لأنهم هم أنفسهم قد انقلبت عليهم هذه الحقيقة، هم قد يتصورون والعامة طبع لهم في ذلك أنه إذا قيل أخطأ فلان هذا غمز ولمز وطعن في هذا المقطع، فالأمر كما سمعتم ليس كذلك، فهذا أمر لا يحتاج إلى كبير بيان. أحسبنا هذا القدر.